الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في بيع الخيار، وذكرنا أن بيع الخيار إذا كان البائع يبيع بيته بشرط أنه إذا رد الثمن يرد المشتري الدار. هذه الروايات في هذا المجال عديدة، فجناب المصنف قال لا بد من بيان أمور في هذه المسألة. سبق الكلام في الأمر الأول والأمر الثاني، الكلام عن الثمن، أن الثمن في هذه المعاملة إما أن يكون ثمنا كليا أو ثمنا شخصيا، وسواء كان ثمنا شخصيا أو كليا، سواء كان مقبوضا أو غير مقبوض. فالمصنف قال لا بد من بحث المسألة على هذه الصور الأربعة. قلنا إن كان الثمن شخصيا سواء قبض أو لم يقبض، فإن كان لم يقبض سواء كان بل إن لم يكن الثمن مقبوضا سواء كان كليا أو شخصيا، فقلنا أنه لا بد من ماذا؟ بتحقق الرد، ولم يكن هناك ردا، لم يكن هناك قبضا. فإذا لم يكن هناك قبض فأصل المسألة هنا أنه يحق له الرد أو لا يحق له الرد. قال هناك كلام على أنه هل يمكن الفسخ في هذه الصورة أو لا يمكن الفسخ. إذا قلنا الفسخ منوط بالرد فهنا لا معنى للرد. لماذا لا معنى للرد؟ لأنه لم يقبض أصلا، فلعدم وجود القبض أصلا فلا معنى لأن يتحقق الرد. فإذا لا مجال لتحقق الرد فلا مجال للفسخ، هكذا قد قيل. والقول الآخر أنه نعم له الخيار وإن لم يتحقق رد الثمن، إنما ذكر الشارع رد الثمن في حال تحقق القبض، فإن لم يتحقق القبض فلم يكن هناك ردا، ولكن يثبت الخيار بمقتضى الشرط. بمقتضى الشرط هذان القولان الشيخ قال يحتمل أن يكون الخيار ثابت لوجود الشرط وإن لم يكن هناك قبض إقباض أصلا. المطلب واضح لولا؟ يعني رد الثمن هل هو تمام الموضوع أو ليس تمام الموضوع؟ إذا قلنا رد الثمن تمام الموضوع فلم يتحقق قبض حتى يكون هناك رد، فلا شنو؟ فلا فسخ أصلا. لماذا؟ لأن الفسخ منوط بمن؟ بتحقق الرد، ولا قبض في البين حتى يتحقق به الرد. احتمال الآخر أنه نعم هناك خيار وإن لم يكن هناك رد، أصل الخيار موجود، ولكن هل هذا الخيار فسخ أو لا؟ قال لا يحق له أن يفسخ أو لا يحق له أن يفسخ، فالأصل الخيار ثابت بالشرط، ثابت بالشرط. هذا كله إذا كان الثمن غير مقبوض. أما إذا قبض الثمن، إذا قبض الثمن فقلنا هناك صور بيناها، صور ثلاثة: إما أن يكون الثمن المقبوض يشترط رد ماذا؟ رد شخص الثمن، أو شخصه أو بدله، ولكن البدل أن يكون ماذا؟ التلف لا من عند البائع، وإنما تلف سماوي بالتفاصيل التي بيناها في الدرس الماضي. وصل الكلام إلى الصورة الأخرى، إذا كان الثمن كليا. إذا كان الثمن كليا بمعنى أنه أبيعك داري، اسمعوا جيدا، أبيعك داري بعشرين درهم، هذا العشرين درهم أمر كلي. الأمر الكلي إما أن يكون ذمة البائع مشغولة من الأول، أو لا، ذمة البائع غير مشغولة. إذا كانت ذمة البائع مشغولة، يعني جناب الشيخ من البداية يطلبني كم؟ يطلبني 20 درهم، وأنا بعت بيتي بمن؟ ب20 درهم، فما كان في ذمتي للشيخ صار بمثابة الثمن المقبوض، ولكن بمثابة الثمن المقبوض، فبالبيع يسقط ما في ذمتي من الثمن. جناب الشيخ كان يطلبني كم؟ 20. فبعت داري، خب أريد من عنده فلوس، يقول سيدنا الذي في ذمتك هو الذي ماذا أعتبره ثمنا. نعم، كملنا، وين وصلنا؟ كملنا البحث. شيخنا كملنا الكلام على أنه لو كان الثمن شخصيا وقد قبضه، إذا كان شخصي وقد قبض، قلنا كم صورة؟ 3. إما أن يكون عين الثمن أن يرد، هذا واحد، وإما أن يكون ماذا؟ بدله، ولكن بدل على أساس أن لا يكون التلف منه وإنما من سواء، وإما أن يكون بدله ولكن التلف بنحو مطلق سواء كان منك أو من الآخر، يعني تلف سماوي. هاي 3 صور بيناها. وإن كان الثمن كليا، فإن كان في ذمة البائع راح يقسم. أنت تارة تطلبني، سابقا تطلبني 20 درهم، وأنا بعتك الدار 20 درهم، فيكون ما في ذمتي بمثابة القبض. فإذا كان بمثابة القبض، فبمجرد البيع يسقط عما في ذمتي لك من الحق. فسؤال، إذا سقط في ذمتي لك من الحق، هذا بمثابة التلف أو بمثابة بقاء الثمن؟ تلف. فإذا كان تلف، يلا، فهنا إذا اشترط أن يرد، اسمع، إذا اشترط أن يرد عين المال فليس هناك عين، وإنما كان الثمن كليا، فهنا نقول ينتقل إلى البدل. شو يقول له؟ يقول له بعتك داري، اسمعوا، بعتك داري على أن ما في ذمتي من الحق لك هو الثمن، فصار قبض إقباض، ولكن مو من جهة قبض إقباض خارجي، وإنما إسقاط ما في الذمة. هذا الإسقاط ما في الذمة بمثابة تلف الثمن. الآن أريد أرد، كيف أرد؟ يقول أن يدفع له البدل. شنو هو البدل؟ نعم، بل البدل الكلي الذي كان ثمن للدار. يقول وإن كان الثمن كليا، فإن كان في ذمة البائع، والله شلون شيخنا في ذمة البائع؟ كان دين سابق، دين في ذمتي، كما هو مضمون رواية سعيد بن يسار المتقدمة. تذكرون سعيد بن يسار شنو كانت الرواية؟ على أنه ماذا باعه، شوف الرواية، باعه على أن بلي، قال نحن أهل سواد نبيع، ولكن يبقى في ذمة من؟ في ذمة المشترين، ولكن لأن المشترين لا يعطونا فنسجل أراضي وبيوت وبساتين بأسمائنا. فإذا جاءوا به بالدين ماذا؟ أرجعنا الدار لهم. وإن لم يأتوا بالدين فنعتبر ما كان من الدار هو شنو مولانا؟ ثمن ذلك المال الذي في ذمتهم. فهو كما هو مضمون رواية سعيد بن يسار: فرده بأداء ما في الذمة. زين، الآن راح أضرب مثال يعني تفصيلي أرجو الانتباه. اشتريت الدار من جناب الشيخ، جناب الشيخ له في ذمتي 100 درهم من السابق. ليش؟ مو مهم. رواية سعيد بن يسار يقول: كنا نبيع ونشتري، صار في ذمتي له 100 درهم. هذه في ذمتي له 100 درهم دين. خب، أنا مديون له. يوم من الأيام قررت أن أبيع داري. قلت لجناب الشيخ: شيخنا، أبيعك داري 100 درهم على أنه لو رددت عليك الثمن أن ترد داري، أن ترد داري. واضح هذا؟ زين. فإذا اشتريت الدار ماكو قبض إقباض، ما في. ليش؟ لأن الثمن كلي، الكلي الذي وين؟ في ذمتي. فال100 درهم التي في ذمتي تكون بمثابة الثمن الذي قبضته منه، كأنه بمثابة القبض. فإذا كان بمثابة القبض، فإذا أريد أرجع الدار شو أسوي؟ يلا لازم أطلع 100 أنطي. وسيدنا هو ما أنطاك، هو لم يعطيك. أقول ما أعطاني، ولكن كان في ذمتي، وما كان في ذمتي بمثابة القبض. فالآن لما أريد أرد البيت أقول له: شيخنا رد البيت. يقول: سيدنا أعطيني 100. أنا ما أقدر أقول له: أنت ما أعطيتني 100. أقول: كان في ذمتي 100 وقد سقطت. لما سقطت يعني كأنما دخل إلى جيبي، نعم، 100، فأرد 100. فإذا أراد فسخها فرده بأداء ما في الذمة، يعني أرجع له لو 100 درهم. اسمعوا، لو أرجع له 100 درهم، لو أرجع ذمتي مشغولة، لو أرجع ذمتي أن تكون مشغولة إليه. أقول له: أخوي، ذاك الدين اللي أنت شطبت عليه شنو؟ سجله مرة ثانية. فإما رده وإما إرجاع ما كان في الذمة سابقا، سواء قلنا إنه عين الثمن أو بدله. سواء يقول: سيدنا، كان في ذمتك، اسمع، كان في ذمتك 100 درهم ولكن 100 درهم غير مشخصة. يقول: هذا بعد مو مهم. لما أريد أرجع الدار، أعطيه 100 درهم، سواء كانت 100 درهم شنو مولانا؟ عينها التي أخذتها منه قبل سنة أو بدلها. ماكو سواء قلنا إنه عين الثمن أو بدله. من أي باب هذا؟ من حيث إن ما في ذمة البائع، يبين الشيخ ما في ذمة البائع سقط، مو يا الأخوان، ما في ذمة البائع بالشراء ببيع الدار صار سقط عني. لما سقط عني بمثابة شنو؟ بمثابة القبض، سقط عنه بصيرورته ملكا له. يعني 100 درهم اللي كانت بذمتي وأنا كاتب وقايل: يا جماعة، ترى في أموالي 100 درهم لمن؟ لجناب الشيخ. لما بعت البيت هاي 100 درهم صارت من أملاكي. فكأنه تلف. فالمراد برده المشترط رده بدله. خب، ماكو فد عين شخصية حتى نقول شخصه، لا، رد البدل. صورة ثانية، اسمعوا جيدا: بعت داري 100 درهم كلية. ايش قال لي؟ سيدنا أشتري منك هذه الدار بمئة درهم، مو هذه البصرة الحمراء، لا لا، الصرة الحمراء يعني هذه، لا، بعتك داري على أنه بلي بعتك داري بمئة درهم، مئة درهم، أي مئة؟ أي مئة؟ هاي اللي في جيبك أو اللي في المصرف أو في البيت أو 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 أو، فأي مئة يأخذها ويعطيني فيتشخص بها الثمن. أكرر، البيع صار على من شيخنا؟ على ثمن كلي، ولكن لما دفعه تشخص، لما تشخص، سؤال لما تشخص، فلما أريد أرد الثمن أرد نفس الصرة اللي أعطاني إياها لو أي مئة درهم أخرى. ما صار واضح السؤال شيخنا؟ المعاملة على أي ثمن كان، كلي لو جزئي؟ يعني على مئة درهم أو هذه الصرة الحمراء؟ على مئة درهم. ما دام على مئة درهم فمتى أقبض؟ متى أقبض؟ متى ما يعطيني. فإذا أعطاني تشخص، أنطاني صرة زرقاء، هاي الصرة الزرقاء تعين الثمن أنه هو، والبيع كان على من؟ على كلية الثمن. لما أعطاني صار متشخص، لما صار متشخص صار عندي صرة زرقاء، هاي الصرة الزرقاء إذا أريد أرد الثمن لازم أرد الصرة الزرقاء أو أي مئة أخرى. يلا، نعم، على الفروض التي ذكرت. شوفوا عبارته، وإن لم يكن الثمن في ذمة البائع وقبضه، يعني ما كان بذمتي وإنما أنا ماكو في ذمتي شيء له، قلت له شيخنا شيخ كمال تريد بيتي؟ قال بلي. أنت لا تطلبني ولا أطلبك، ماكو في ذمتي شيء. لم يكن في ذمته، ما كان في ذمة البائع شيء، ولكن بعته بمئة درهم، وهذه المئة درهم كلية، وهي المئة درهم كلية، وقبضه يعني أخذته. فإن، يلا، فإن شرط، من شرط؟ البائع. فإن شرط البائع رد ذلك الفرد المقبوض أو رد مثله، إما يقول يا بي رجع الصرة الزرقاء أو شنو، أو أي مقدار آخر من المئة دراهم بأحد الوجوه المتقدمة. أي وجوه متقدمة؟ اللي قلناها، انقبض الثمن المعين. فكم صورة كان عندنا؟ إما نفس المعين عينه أو بدله، والبدل إما مطلقا أو مطلقا أو بشرط. مطلقا يعني شنو؟ سواء كان تالفا بيدك أو تالف بأمر سماوي، أو لا، بشرط أن يكون التلف لا من عندك، هذه بيناها. يقول فالحكم على مقتضى الشرط. شو اشترطتوا؟ اشترطتوا رد الصرة الزرقاء؟ تقول له هكذا، إذا رددت علي الصرة الزرقاء فأرد عليك دارك إذا هالشكل، فأنتم على شرطكم. وإن كان لا، أن ترد علي الثمن سواء كان هذا أو بدله. وإن أطلق، أطلق يعني ما قال له رد الصرة الزرقاء، وإنما قال له متى ما رددت الثمن، والثمن مطلق سواء هذا أو غيره. فإن أطلق فالمتبادر بحكم الغلبة في هذا القسم من البيع هو رد ما يعم البدل. ليش ما يعم البدل؟ يقول ما يعم البدل يعني شنو؟ يعني إما نفس العين أو غيرها. ليش المتبادر هذا إخواني؟ لأن الثمن ثمن شنو؟ كلي. الثمن هو كلي، والثمن الكلي صار الشرط على من شيخنا؟ صار الشرط على الصرة الزرقاء أو على الثمن الكلي؟ الثمن الكلي. إيش قال له؟ قال له بعتك هذه الدار بمئة درهم، اسمع، بمئة درهم، فإذا رددتها فترد علي داري. فصار الشرط على من؟ على المئة درهم. نعم، هو أعطاني صرة زرقاء، هو أعطاني هاي الصرة الزرقاء، ولكن الصرة الزرقاء لا يشخص الثمن فيكون الشرط متعلق بمن؟ به لا، وإنما متعلق بمن؟ بالمئة، بما هي مئة، سواء كانت هي الصورة الزرقاء أو بدلها. شوف عبارته، ما يعم البدل إما مطلقا، يعني شنو؟ يعني سواء كانت هي العين أو غيرها أو مع فقد العين. هنا واحد شي يقول، اسمعوا جيدا، اسمعوا جيدا، فإذا كان الثمن كلي ولكن أعطاني صرة زرقاء، صرة زرقاء، فهنا إذا أردت أن أرد الثمن، اسمعوا جيدا، ها سؤال لكم، إذا أردت أن أرد الثمن والصرة الزرقاء موجودة هنا في بيتي، في بيتي أريد أرد الثمن، هل يتعين أن أخذ الصرة الزرقاء أردها أو أي مئة من جيبي؟ يلا، حسب المتبادر، حسب المتبادر، أنه ما كان أخذته من العين أن تردها هي، فإذا تعذر عليك فينتقل لمن؟ يعني شنو شيخنا؟ أريد هذا من عندك أنت جواب، شنو يعني معناته؟ أي كمل شيخ صفاء، لا خلي أسمع شيخ صفاء. نعم، كلمة البدل، كلمة بدل تستبطن هذا المعنى، أنه أولا وبالذات العين، فإذا تعذر يقول هتشي يظهر المتبادر على أنه لابد أن شنو؟ إن كانت العين موجودة وممكنة فيتعين في ردها هي، أما إن لم تكن العين فبدلها، إما مطلقا أو مع فقد العين. يعني هذا القول الثاني، قول الأول شيء يقول مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ سواء كانت العين موجودة أو ما موجودة فأنت ترد مقدار المئة درهم سواء هي العين أو غيرها، هذا القول الأول. قول الثاني شيء يقول لا، هذا أمر بالترتيب، شنو الترتيب؟ إن كانت العين فينحصر الرد بمن؟ بالعين، إن فقد العين فالبدل. هاي إما وإما، هذه احتمالات. الأول شيء يقول إما مطلقين، يعني سواء كان الرد بالعين أو غيره. القول الثاني أو شنو؟ أو مع فقد العين، يعني لا تنتقل الذمة، لا ينتقل الرد إلى البدل إلا مع فقد العين، ويدل عليه صريح بعض الأخبار المتقدمة، إلا أن المتيقن منها أي صورة؟ صورة فقد العين. يقول هنا يظهر الشيخ يقول روايات تقول الأمرين معا، ولكن حسب الواضح عندي أنا الشيخ الأنصاري أنه مع وجود الكيس الأزرق لا بد من إرجاعه هو لا بدلا. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. بحثنا أين؟ في بيع الخيار، وكلامنا عمن؟ عن أن بيع الخيار بمن رد الثمن ماذا يدل؟ بحثنا في الأمر الأول أنه يعني رد الثمن أنه فسخ أو ثبوت خيار أو تفاسخ أو قل معي أو أنه بلي فسخ فعلي أو إقالة، خمسة احتمالات بيناها في الأمر الأول، تذكرون لو لا؟ الحمد لله. بعض الإخوة يذكروا أن رد الثمن، الأمر الأول أن رد الثمن ماذا يدل؟ هل يدل على ثبوت الخيار أو يرد على ثبوت الفسخ أو يرد على الفسخ الفعلي أو يرد على التفاسخ أو يدل على التفاسخ أو يدل على الإقالة؟ في المطلب الثالث إشارة إلى هذه الاحتمالات أيضا، إشارة إلى تلك الاحتمالات، فنقول ما هي الموارد، يلا سؤال مهم هذا، ما هي الموارد التي رد الثمن فيها لا يفيد الفسخ؟ رد الثمن لا يفيد الفسخ، ويحتاج إلى فسخ قولي. تعرفون إخواني، هناك موارد من الاحتمالات اللي ذكرناها أنه رد الثمن ليس فسخا، وإنما رد الثمن مرحلة يحتاج لها إلى شيء آخر. مثلا على الاحتمال الخامس، راح أذكر الاحتمال الخامس. على الاحتمال الخامس رد الثمن شنو معناته؟ ثبوت الإقالة على المشتري، يعني أيها المشتري أحكم عليك أن تقلني، يجب عليك أن تقلني. فإذا رد الثمن ما كان فسخا، وإنما يثبت على ذمة أو في ذمة المشتري أن يقيل. موشكا. فإذا على الاحتمال الخامس نأتي نقول رد الثمن لا يثبت إلا وجوب الإقالة على المشتري، فإذا أقال صار الفسخ، إذا لم يقل فلم يكن فسخا. فرد الثمن بحد ذاته فسخ؟ لا، رد الثمن بحد ذاته ليس فسخا، وإنما رد الثمن شيء يجعل المشتري لو يقول فسخته لو يقول ما فسخته، فيحتاج إلى فسخ قولي، فسخ قولي. وهذا يعني أن البائع على الاحتمال الخامس، جاء أحكي أن البائع برد الثمن على الاحتمال الخامس، أن البائع برد الثمن ليس له خيار. البائع برد الثمن ليس له خيار. أما على الاحتمال الثاني، احتمال ثاني كان رد الثمن قيدا للفسخ، يعني قبل الرد كان له خيار أو ما كان له خيار؟ الاحتمال الثاني كان له خيار، فبرده فسخ. نعم، رد الثمن قيد لمن؟ للفسخ. لا 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 لا، اسمعوني شيخ، اسمعوني جيد، اسمع. رد الثمن قيد للفسخ، يعني إذا أردت أن تفسخ فرد الثمن. يعني ماذا؟ قبل رد الثمن كان لك خيار. أما على الاحتمال الأول شنو كان؟ رد الثمن قيد لثبوت الخيار، يعني قبل رد الثمن ما عندك خيار. مو شلو لا هذا. أما على احتمال الرابع، اسمعوا، على الاحتمال الرابع شنو كان؟ رد الثمن يوجب التفاسخ، يوجب التفاسخ. الاحتمال الثالث شنو كان؟ أن رد الثمن فسخ عملي. فالرد الاحتمال الثالث، فالرد يكون كافي أو غير كافي؟ الثالث، الرد كافي. الاحتمال الرابع، الرد كافي. إذن على الاحتمال الرابع الرد كافي، على الاحتمال الثالث الرد كافي، أما على الاحتمال الخامس الرد مو كافي، يحتاج إلى إقالة. نعم، أما الاحتمال الثاني هل الرد فسخ أو قيد لثبوت الفسخ؟ نعم، قالوا إذا اعتبرنا أن الرد شرط للفسخ، أن الرد شرط للفسخ، فنفس الرد يكون كافيا لتحقق الفسخ. الاحتمال الثاني الشيخ صفاء جاء يتكلم، إذا كان الرد شرط للفسخ فبمجرد الرد يكفي، لا يحتاج إلى أن يقول فسقته. يعني إذا جاء ودق الباب وقال هذا ثمن الدار، ينفسخ العقد أو ما ينفسخ؟ كافي. كلامنا في الثالث، قيل ظاهر الأصحاب بناء على ما تقدم، ممن تقدم شيخنا، من الاحتمالات الخمسة، من أن رد الثمن في هذا البيع عندهم مقدمة لفسخ البائع، يعني كأنما رد الثمن ليس فسخا وإنما يحتاج إلى فسخ قولي، فسخ قولي. فأنا أسأل من الاحتمالات الخمسة، أي مورد من الموارد يحتاج إلى فسخ قولي وأي واحد لا يحتاج إلى فسخ قولي؟ بحثنا هنا أنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ، وصرح به في الدروس وغيره، يقول مجرد أن ترد الثمن هذا لا يعد فسخا وإنما يحتاج إلى مؤنة زائدة، وهي أن تصرح بالفسخ، أن تصرح بالفسخ. سؤال، ما هو الدليل على عدم الاكتفاء بالرد لثبوت الفسخ؟ تقول سيدنا رد الثمن لا يكتفى ويحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى إبراز إرادة الفسخ بالقول، ما هو الدليل عليه؟ الشيخ يقول هناك ثلاث أدلة. دليل أول أنه خيار الشرط، اسمعوا، خيار الشرط يجعل لصاحب الشرط خيار، ولكن إرادة الفسخ وعدم إرادة الفسخ يحتاج إلى إبراز. يعني لما أقول لكم هكذا بعتك، اسمع جيدا، خيار الشرط مو بيع الخياري، خيار الشرط، بعتك هذا الكتاب بدرهم على أنه لي الخيار لمدة أسبوع، ثبوت الخيار لي لمدة أسبوع هذا كفيل لثبوت الفسخ أو يحتاج إلى إبراز الفسخ؟ يحتاج إلى إبراز. كذلك رد الثمن ليس دليل على شنو مولانا؟ على الفسخ، وإنما هو في الواقع نحو أمر ماذا؟ يشير إلى أن رد الثمن هناك شنو مولانا؟ إرادة. تلك الإرادة هل هي فسخ أو مجرد استئمان؟ يمكن جاب الثمن حتى يخليه أمانة، يريد يروح المشهد يزور، خلى أمانة عندك. إذا خلى أمانة عندك هذا بمعنى إرادة الفسخ، فيحتمل أن يكون من باب الاستئمان. نعم، فرد الثمن يكون ماذا؟ أعم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن رد الثمن ليس له مدلول لا مطابقي ولا التزامي بأنك تريد الفسخ. ها؟ ما أسمع. فعل، ولكن هذا الفعل له مدلول أم ما له مدلول؟ لا مدلول مطابقي ولا التزامي ولا تضمني على أنه أنت تريد الفسخ. فإنه قد يكون لأمر آخر، قد يكون لكفالة شخص، لضمان شخص، للاستئمان، له وجوه. هذا الدليل أيضا يبين على أنه مجرد رد الثمن ليس فسخا. هذا الدليل يناقشه المصنف، يقول هذا الدليل ما نقدر نقبله. ليش؟ اسمعوا جيدا، يقول لما جاء البائع باع الدار العام الماضي قال متى ما أرد الثمن شنو؟ ترد علي داري، مو شلو، لا، قال طريقة البحث مو هذه، بعتك داري بألف دينار على أنه لو رددت عليك الثمن ترد علي داري، مو شكل شيء. فإذا دق الباب إذا دق الباب وجاء بالثمن، اسمعوا، إذا دق الباب وجاء بالثمن، الشيخ شي يقول؟ يقول خو هذا ما جاء هكذا، لابد أن تكون هناك قرائن تدل على الاستئمان أو غير الاستئمان، تدل على أن يريد أن يكفل أحد أو لا يريد أن يكفل أحد، تدل على أنه هذه حوالة أو غير حوالة. أي شيء من هذه الأمور لابد لها من قرائن أو لا؟ ها؟ يلا، إذا ماكو هيك قرائن فنفس الرد يدل على الفسخ أو لا؟ يلا، يدل على الفسخ. ولا شنو جايب الفلوس ليش؟ لماذا ترد الثمن؟ فإما أن يكون لأمور فلا بد من قرائن، لا بد أن تكون هناك قرائن. إذا ماكو تلك القرائن فنحمل رد الثمن على إرادة الفسخ. إذن دليل ثاني باطل. دليل الثالث، دليل ثالث يقول رد الثمن يدل، اسمعوا، رد الثمن يدل على إرادة الفسخ وليس هو الفسخ. دليل ثالث شو يقول؟ يقول الرد الثمن ليس فسخا وإنما إرادة الفسخ، وإرادة الفسخ شيء والفسخ شيء آخر. الشيخ يرد هذا الدليل الثالث، شو يقول؟ يقول نحن إذا نتكلم إرادة ومراد ومراد وإرادة، هذه بحوث دقية، هذه بحوث دقية. إرادة الشيء شيء وتحقق المراد شيء آخر، هذه مجالها مو هنا، مجالها وين؟ في البحث الكلامي والفلسفي. أما كلامنا في الفقه، إذا رد إذا رد البائع الثمن على ماذا يدل؟ إرادة الفسخ، ومن أراد شيئا حصل أو ما حصل برد الثمن، ما بها مؤنة زائدة. شنو صار؟ راح أكرر البحث بشكل سريع. الأمر الثالث، هل هناك موارد من الاحتمالات الخمسة التي ذكرناها أن رد الثمن لا يدل على الفسخ وإنما الفسخ يحتاج إلى تصريح وإلى مؤنة؟ جواب، على بعض الاحتمالات يلا لا يعتبر رد الثمن فسخا وإنما يحتاج إلى بيان ذلك قولا، وعلى بعض الاحتمالات الأخرى رد الثمن بمثابة الفسخ. واضح هذا؟ سؤال، ما هو الدليل على أن رد الثمن ليس فسخا وإنما يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى إبراز وإلى التصريح بالفسخ. قال هناك أدلة ثلاثة. دليل أول أنه بلي أن اشتراط رد الثمن اشتراط أعم من إرادة الفسخ، عام من إرادة الفسخ. الدليل الثاني قلنا أنه الرد الثمن ليس له مدلول مطابقي ولا التزامي بالفسخ، والشيخ ناقشه قال هذه إرادة لمدلول التزامي كذا إذا كانت هناك القضية خالية عن القرائن، فإذا كانت خالية عن قرائن نحن نقول أنه لا يراد من رد الثمن إلا الفسخ، أما إذا كانت قرائن فنحن نحمل رد الثمن على وفق تلك القرائن، على وفق تلك القرائن. نقرأ العبارة الرابع، الرابع لو الثالث. قيل ظاهر الأصحاب بناء على ما تقدم، تقدم وين إخواني؟ أحسنتم، من أن رد الثمن في هذا البيع عندهم مقدمة لفسخ البائع وليس الرد، يلا، وليس الرد فسخ وإنما مقدمة وخطوة أولى لتحقق الفسخ، والفسخ يحتاج إلى إبراز، يحتاج إلى إبراز. ظاهر الأصحاب أنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ، كلام الأصحاب أن مجرد رد الثمن لا يدل على الفسخ، وصرح به في الدروس وغيره. خب شنو الدليل على أنه رد الثمن لا يعد فسخا؟ ولعل منشأ الظهور، هذا الدليل الأول، أن هذا القسم فرد من خيار الشرط مع اعتبار شيء زائد فيه، يعني كأنما البيع الخياري هو نفس شرط شرط الخيار أو خيار الشرط. خيار الشرط والبيع الخياري نفسه واحد من وزان واحد، ولكن شرط الخيار أو خيار الشرط شرط بما هو شرط، ولكن في البيع الخياري مؤنة زائدة وهو رد الثمن، وإلا كلاهما على وزان واحد. هذا الدليل الأول على أن رد الثمن بما هو هو ليس فسخا، وإنما إعمال شنو؟ إعمال شرطه، ولكن إعمال الشرط ليس بالضرورة أنه فسخ. هذا واحد. وعللوا ذلك أيضا بأن الرد من حيث هو لا يدل على الفسخ أصلا، لا يدل على الفسخ أصلا. الشيخ يناقش يقول وهو حسن، يقول هذا دليل ثاني زين، وهو حسن مع عدم الدلالة، يعني مع عدم وجود قرينة. أما إذا كانت أكو قرينة أنك جئت بالثمن حتى ترد، بعد ماكو مجال أنه تتوقف شيخنا وياي لولا. مع هذا الدليل حسن إذا كانت القضية خالية عن القرائن مع عدم الدلالة. أما لو فرض الدلالة، دلالة شنو؟ الدلالة عرفا بمن؟ إما بأن يفهم منه كونه تمليكا للثمن من المشتري ليتملك منه المبيع على وجه المعاطاة، يعني قد يكون هذا من جاب الثمن على أساس يريد أن يملكني الثمن، وإذا ملكني الثمن كأنما ملكته الدار، معاطاة صارت. فإذا كان على نحو المعاطاة شو المشكلة أن رد الثمن يكون ماذا؟ فسخ. إما بأن يفهم منه كونه تمليكا للثمن من المشتري ليتملك منه المبيع على وجه المعاطاة، وإما بأن يدل الرد بنفسه على الرضا بمن؟ بكون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري. كأنما يقول لك يا أخي هاي الصرة صرتك، هاي الصرة صرتك، وذلك تلك الدار داري. فإذا هالشكل فلا وجه لعدم الكفاية، على أساس تقول أن الرد ليس كافيا فيكون الرد شنو؟ كافي. فلا وجه لعدم الكفاية، كفاية ماذا؟ كفاية الرد. فلا وجه لعدم الكفاية مع اعترافهم بتحقق الفسخ فيما هو أخفى من ذلك دلالة. أنا خل أجيب لكم مثال شوية يبين الأخفى هنا شلون. أنا وجناب الشيخ بعت البيت للشيخ، ايش قلت له؟ شيخنا بعتك هذه الدار ب100 درهم، اذا رددت عليك المئة فارد فترد ماذا؟ داري، مو كذا لا. فد يوم من الايام، اسمعوا جيدا، فد يوم من الايام اتصلت عليه قلت له شيخنا، قال نعم، قلت له فلو 100 درهم 100 درهم ثمن الدار عند فلان اخذها، شي دول. هذا أخفى بعد، فلان واحد عده 100 درهم روح أخذها، هذا ثمن الدار، مو أن أجيب ثمن الدار أعطيك إياه، هذا آتي بعين الثمن أرده، هذا بعد أكثره وضوحا بمن؟ بإرادة الفسخ وتحققه، بإرادة الفسخ وتحققه. فإذا كانت قضايا أخفى تدل على الفسخ، فهذه القضية لابد أن تكون ماذا؟ دالة على الفسخ، ويكتفى بها ولا نحتاج إلى مؤنة زائد. الدليل الثالث، وما قيل من أن الرد يدل على، خلي جوه إرادة، خط يدل على إرادة الفسخ، والإرادة غير المراد. هاي فلسفة صارت، والإرادة غير المراد. يعني رد الثمان أنك تريد الفسخ، ولكن إرادة الفسخ شيء وتحقق الفسخ إرادة الفسخ يعني إرادة ماذا؟ إرادة شيء. من هو شيء؟ الفسخ. فالمراد يكون الفسخ، فإرادة الفسخ غير تحقق الفسخ. مراد يعني الفسخ. الشيخ يقول وفيه أن المدعى دلالته على إرادة كون المبيع ملكا له والثمن ملكا لمن؟ لما أرده يعني شو شيخنا؟ يعني هاي الثمن إلك، لما هاي الثمن إلك يعني دار إلي. ولا يعتبر في الفسخ الفعلي أزيد من هذا، مع أن ظاهر الأخبار كفاية الرد في وجوب رد المبيع، بل قد عرفته في رواية معاوية بن ميسرة حصول تملك المبيع بمن؟ برد الثمن، فيحتمل على تحقق الفسخ الفعلي به. فبعد هاي الفلسفة ما نحتاج. فإذا الموارد التي اسمعوا، الموارد التي لا يتحقق بها الفسخ برد الثمن فقط على من؟ على الاحتمال الخامس، فقط على الاحتمال الخامس. وعلى أي احتمال؟ الاحتمال الثاني اللي هو شنو مولانا؟ أني برد الثمن شنو مولانا؟ أريد الفسخ، ولكن تحقق لو لا؟ لا. طبعا هذا ناقشه وقال هذا في الواقع بين الإرادة والمراد ليس هناك فاصل، وإنما ما أردته يقع. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث، وسيأتي الكلام في الأمر الرابع، والحمد لله.